السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقرأ في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام الأصولي الفقيه المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا معاشر الإخوة مع سورة المطففين، حيث سبق لنا تفسير بعضها، ونتم تفسيرها في هذا المجلس إن شاء الله، ونقرأ المقطع الأول من المقاطع في هذا المجلس. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون.
نعم، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى مقام الفجار و هوانهم عند الله عز وجل يوم القيامة، وبدأ بهم لأن الحديث عنهم لا تشريفا لهم، بين سبحانه مقام الأبرار، وزجر المفترين الكذب المنكرين للبعث عما يقولون من الكذب والافتراء، وبين سبحانه أنه ليس الأمر كما يقولون، أن العزة والحسنى لهم عند الله لو بعث الله عز وجل العباد، بل العزة والمكانة العلية والحسنى عند الله عز وجل يوم القيامة للأبرار الذين كثر خيرهم وعظم تباعدهم عن الشر، فأطاعوا الله على نور من الله يرجون ثواب الله، وتركوا معاصي الله على نور من الله يخافون عذاب الله. فبين الله عز وجل علو قدرهم يوم القيامة من جهة كتابهم ومن جهة حالهم. فكتاب أعمالهم في علو مكانة ومكانا، فكتاب الأبرار الذي كتبت فيه أعمالهم في علو عظيم، فهو في السماء السابعة في الجنة قرب عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو عالي المكانة كما سيأتي بيانه في الآيات التالية. ويعظم الله عز وجل كتاب الأبرار بتوجيه الخطاب لسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك، يعني وأي شيء أدراك يا نبينا، ما عليون، ما مكانة ومكان هذا الكتاب، تعظيما له وتفخيما لشأنه وبيانا لشدة علوه. إنه كتاب مرقوم لا ينمحي حرفه ولا ينقضي فضله، فالله عز وجل جعل فيه للأبرار فضلا، فلم تكتب فيه الحسنة بحسنة، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وهو محفوظ لا ينقص منه شيء. ومع علو مكانه فإن له علو المكانة حيث يشهده المقربون من أهل السماء، يشهده المقربون من الله سبحانه وتعالى من أهل السماء وهم الملائكة، ويشهدون عليه، فيحضره المقربون من الملائكة ويشهد عليه المقربون من الملائكة. ثم بين الله عز وجل العزة للأبرار يوم القيامة في الحال، وأنهم في نعيم دائم لا ينقطع زمنا ولا يكدر حالا، بل سرورهم ممتد بلا نهاية وتام بلا نقصان ومتجدد فلا يمل منه، كلما أوتوا شيئا منه كأنهم يرزقونه لأول مرة، فهو نعيم دائم شامل للأرواح والأجساد، فقلوبهم وأرواحهم في سرور ونعيم، وأجسادهم في نعيم عظيم. ومن نعيمهم أنهم على السرر المرفوعة في الحلل واللباس من اللؤلؤ والياقوت يجلسون على أسرة لها سقوف خاصة بها مثل المظلة فوق السرير ترفيها وتنعيما، ينظرون وهم على تلك السرر إلى ما يزيدهم سرورا ويسعد قلوبهم مما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة مما لا ينتهي الطرف إليه. وأعظم سرورهم بالنظر في الجنة هو نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. وهذا النعيم الذي أكرمهم الله به أثر حتى في أجسادهم، فأصبحت لو نظرت إلى الواحد منهم ترى في وجوههم صفة النعيم، فترى في وجوههم نعومة ونضارة وبهاء وجمالا. ومن باب التقريب وإلا فلا يداني هذا في الدنيا، إذا نظرت إلى من عاش في الترف والأموال والغنى وتربى في ذلك ترى في وجهه نظرة، وترى كما يقولون الدم كأنه سيخرج من خديه من النعيم الذي أثر فيه. في الجنة يصل النعيم أن يؤثر في أجساد أهل الجنة، فإذا نظرت إلى وجههم وجدت النعيم ظاهرا فتجد صفة النعيم، وهذا يدخل النعيم أو يدخل السرور على قلبك. إن نظرت إليهم فهذا يريح القلب، وهم قد ظهر أثر النعيم في وجوههم. ومن نعيمهم العظيم أنهم يسقون خمرا صافية محفوظة لا غش فيها ولا ضرر فيها، يسقيهم ولدان مخلدون على أجمل هيئة وبأحسن آنية، يسقونهم تلك الخمر، وذلك الخمر طيب المادة طيب الرائحة، فطعمها طيب وريحها طيب ويعقبها ريح طيب، وهذا كله عكس حال الخمر في الدنيا. فحال الخمر في الدنيا أن طعمها خبيث وأن ريحها خبيث وأنه يعقبها في فم شاربها رائحة خبيثة، مع ما يحصل لشاربها بعد فراغه من شربها من صداع وغثيان وغير ذلك. أما خمر الآخرة فمسلمة من كل هذا، نعيم خالص. وإذا علم العقلاء من أمثالكم هذا النعيم فإن شأنهم والمرجو منهم أن يتنافسوا في تحصيل هذا النعيم، وفي إدراك هذا النعيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وليتسابق المتسابقون في تحصيل ذلك النعيم. ومزاجه من تسنيم، أي أن ذلك الخمر يخلط بماء أو شراب ينزل عليهم من فوق من أعلى الجنة من الفردوس الذي هو أعلى الجنة، من عين يشرب منها المقربون، أهل الفردوس يشربون منها مباشرة. والمعلوم يا إخوة أن الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فأهل الفردوس هم المقربون يشربون من تلك العيون مباشرة، وأما من دونهم فإنه ينزل إليهم من شرابها ومائها، فيخلط به شرابهم. وهذا من أعظم النعيم في الجنة، وفي هذا حث على أن يتسابق المسلمون والمؤمنون ليس إلى الجنة فقط، وإنما إلى الفردوس الأعلى حتى يصبحوا من المقربين الذين يشربون من العيون، من عيون الجنة بجميع شرابها مباشرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. وإذا طلبتم يا معاشر المؤمنين الجنة فلتكن غايتكم منها أعلاها بإحسان العمل، ولن يحسن العمل إلا بتمام الإخلاص لله وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما صفى إخلاصك لله وحققت في فعلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى لأن تكون من المقربين الذين ينعم الله عز وجل عليهم بالفردوس الأعلى. هذا التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما كتبه الشيخ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا والسامعين:
آمين.
لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها.
نعم، الله عز وجل قال كلا، وكلا هنا تأتي وتحتمل أن يكون المراد حقا، حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يقينا لا شك فيه حقا. وتحتمل أن يكون المراد بها الردع والزجر عما يفتريه الكفار من الأقاويل، ويحتمل أن يكون المراد بها هنا النفي، أي ليس الأمر كما يزعم الكفار أن لهم الحسنى والعزة عند الله لو كان هنالك بعث، بل الحسنى والعزة للأبرار عند الله يوم القيامة، وكل هذه المعاني يصلح أن تقال هنا، يصلح أن تكون كلا بمعنى حقا ويستقيم الكلام، ويصلح أن تكون بمعنى الردع والزجر عما يفتريه الكفار ويستقيم الكلام، ويصلح أن تكون بمعنى النفي لما يقولون ويقوله الكفار ويستقيم الكلام. كلا إن كتاب، الكتاب هنا كما تقدم في كتاب الفجار قد يكون المراد به كتاب أعمالهم، الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم مرفوع قدرا ومكانا، وقد يكون المراد به الكتاب الذي كتبت فيه أسماء أهل الجنة، كتبت فيه أسماء أهل الجنة، فمن كتب فيه اسمه فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. لفي عليين، عليين، قال بعض أهل العلم عليون هي السماء السابعة، وقال بعض أهل العلم هي الجنة، ولا تضاد بين هذين المعنيين، فإن الجنة في السماء السابعة، الجنة في السماء السابعة، فيكون القول الثاني تعيينا للمكان الذي في السماء السابعة. وقال بعض المفسرين قرب عرش الرحمن، وهذا أيضا لا يضاد ما تقدم، لأن سقف الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فيكون على هذا يكون كتابهم في السماء السابعة وفي الجنة منها وفي أعلى الجنة قرب عرش الرحمن. وقيل عند سدرة المنتهى، وهو أيضا قريب مما تقدم. وقال بعض أهل العلم عليون يعني ليس علوا واحدا بل علو يصحبه علو يصحبه علو، ليس علوا واحدا، فهو علو المكان قرب عرش الرحمن في الجنة، وعلو المكانة يشهده المقربون من ملائكة السماء، وعلو الفضل ففيه الفضل للمؤمنين، فهو ليس علوا واحدا. وقال بعض المفسرين عليون يعني أن هذا اسم الكتاب الذي تكتب فيه أسماء أهل الجنة. ما اسم الكتاب الذي تكتب فيه أسماء أهل الجنة؟ قالوا عليون، قالوا عليون. وقال بعض المفسرين عليون هنا معناها الفوز والربح، إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني لفي فوز وربح وفلاح عظيم. وما أدراك، أي أي شيء أدراك يا محمد؟ ما عليون، لا تسأل عن علوه، فعلوه لا يدرك منتهاه إلا الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون.
نعم، كتاب مرقوم. مرقوم كما قلنا يا إخوة مكتوب بحيث لا ينمحي حرفه. الرقم هو إظهار الحرف وبقاؤه بحيث لا يزول، ومحفوظ بحيث لا يفقد منه شيء، وفيه فضل الله، وهذا زائد على كتاب الفجار، فيه فضل الله على المؤمنين، فليس ككتاب الفجار. كتاب الفجار يا إخوة مبني على العدل، كتاب الفجار مبني على العدل، أما كتاب الأبرار فمبني على الفضل، على فضل الله سبحانه وتعالى. المؤمن يوم القيامة إذا صلى صلاة لا يجد صلاة بصلاة، هذا العدل، لا، أقل مؤمن قبلت صلاته يجد صلاته بعشر صلوات، ومنهم من يجدها بمئة، ومنهم من يجدها بأكثر، والله يضاعف لمن يشاء. يشهده، أنا أذكر ما لم يفسره الشيخ، يشهده قال بعض المفسرين يعني يحضره، لشرفه يحضره المقربون، ولم يذكر هذا في كتاب الفجار، وقال بعض المفسرين يشهده أي يشهد عليه المقربون من الله عز وجل، وهم المقربون من الملائكة في كل سماء، فكل سماء فيها أعداد لا تحصى من الملائكة، والملائكة يفضل بعضهم بعضا، والذين يشهدون على كتاب الأبرار هم المقربون من ملائكة الرحمن عليهم السلام أجمعين. نعم.
يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى، وعليون اسم لأعلى الجنة. فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن.
نعم، من أين أخذ هذا الشيخ؟ أخذه من حذف المتعلق، إن الأبرار لفي نعيم. نعيم لماذا؟ لأبدانهم ما حدد، لقلوبهم ما حدد، لأرواحهم ما حدد، فيعم، إذا حذف المتعلق فإنه يعم، فهم في نعيم في جميع أمورهم، أرواحهم منعمة، قلوبهم منعمة، أبدانهم منعمة، نعيما دائما. نعم.
على الأرائك أي على السرر المزينة بالفرش الحسان.
على الأرائك جمع أريكة، والأريكة عند العرب سرير خاص، وهو كما قلت لكم السرير الذي يكون له سقف، يكون له مظلة، فليس مكشوفا وإنما فوقه مظلة، وهذا فيه زيادة نعيم. وهذا السرير فيه الفرش التي فيها النعيم المقيم، وفيه الوسائد المصفوفة الناعمة، وأهله عليه في الألبسة الفاخرة والحلي من اللؤلؤ والياقوت، فهم في غاية الترفه في الجنة. نعم.
ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.
كما قلنا سابقا في النعيم، نقول هنا على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ حذف المتعلق، وهذا يقتضي التعميم. ينظرون إلى كل ما يزيدهم نعيما وسرورا إذا نظروا إليه، فينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وإلى خدمهم، وإلى زوجاتهم في الجنة وما فيهن من الحسن، وإلى إخوانهم يقابلونهم على الأسرة ليس في قلوبهم ذرة حقد ولا حسد، وأعظم سرورهم بنظرهم إلى وجه ربهم الكريم. نعم.
تعرف أيها الناظر،
تعرف أيها الناظر، إذا كنت من أهل الجنة ستنظر إليهم وينظرون إليك، فإن نظرت إليهم رأيت في وجوههم صفة النعيم، فقد تأثرت أجسادهم بالنعيم، وإذا نظروا إليك رأوا في وجهك صفة النعيم، فقد تأثر جسدك بنعيم الجنة. نعم.
في وجوههم نظرة النعيم، أي بهاءه ونضارته ورونقه،
وهذه هي صفة النعيم، البهاء والرونق والجمال. والمقصود أن النعيم يؤثر فيهم حتى يظهر على وجوههم ويرى في وجوههم. نعم.
فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة.
ولا شك في هذا. الآن أنت ترى الرجل فتقول هذا فلاح أو هذا حداد، لما ترى في يديه من الخشونة والتشققات تعرف أنه يعمل بيده ويكدح وفي شقة، وترى آخر فتقول هذا موظف، وترى آخر فتقول هذا من الأثرياء، لما ترى يده ووجهه فيها من النعومة والطراوة. فتوالي السرور والملذات يكسب الجسد نضارة وطراوة ولينا، فكيف بنعيم الجنة الذي لا يدانيه نعيم؟ يا أحبتي، نعيم الجنة كل نعيم الدنيا لا يساوي قطرة من نعيم الجنة. لو أن الإنسان في الدنيا أوتي كل نعيم متصور في الدنيا، كل هذا لا يساوي قطرة واحدة من نعيم الجنة. لا شك أن لهذا النعيم تأثيرا عظيما في أجساد أهل الجنة. نعم.
يسقون من رحيق،
يسقون من رحيق. الرحيق قال أكثر المفسرين هو الخمر، من أسماء الخمر الرحيق، وقال بعض المفسرين هي عين في الجنة شرابها له رائحة كالمسك. هي عين في الجنة شرابها له رائحة كالمسك. نعم.
مسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها. مختوم ذلك الشراب. ختامه مسك. يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك.
نعم، فمعنى مختوم على هذا مغطى، مغطى بغطاء يمنع أن يخالطه غيره، وهذا الغطاء من المسك، وهذا معنى قول بعض المفسرين مطين، مطين. أصحاب الخمر إذا أرادوا أن يضمنوا أنه لا يخلطه شيء يطينونه بطين من فوق، يغطونه بطين. واليوم حتى في غير الخمر إذا أرادوا أن يضمنوا أنه غير مخلوط وغير مغشوش وكذا، الغطاء يكون له مثل الأمان، فتسمع له صوتا إذا فتحته، إذا لم تسمع هذا الصوت معنى أنه مفتوح أو فيه غش. فهذا هو المقصود عندما يقول بعض المفسرين يعني مختوم، يعني مطين، يعني أنه مغطى بما يضمن أنه لا يخلطه شيء، ولكن غطاءه من المسك، غطاءه من المسك، فمعنى مختوم مغطى. نعم. الحمد لله.
رحمك الله. قال ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر.
فمعنى ختامه آخره، آخره على المعنى الأول، ختامه يعني غطاؤه، على هذا المعنى ختامه يعني آخره مسك، فهو خمر ثم يبقى في آخر الإناء شيء هو من المسك الخالص، فيختمون شرب الخمر بشرب هذا المسك الذي تطيب به الرائحة، فخمرهم مخلوط بمسك مختوم بمسك، مخلوط بمسك فرائحته رائحة المسك، وآخر ما يبقى فيه من الإناء ويشرب هو من المسك، وعلى هذا معنى ختامه أي آخره. نعم.
قال ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر، فهذا الكذر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة. وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله، فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا
وليرغبوا فيه وليطلبوه. والتنافس قال بعض أهل العلم أصله من النفيس، أصله من النفيس، وهو الشيء الغالي الذي يضن به أصحابه عن غيرهم ويحتفظون به لأنفسهم. دائما يا إخوة عادة الإنسان أن الشيء الغالي يحافظ عليه، مثلا في المكتبة عند طالب العلم كل الكتب عند طالب العلم غالية، لكن هناك كتب تكون نفيسة عند غالية تجد يجعلها في مكان خاص لا يصل إليه كل أحد. فقال بعض العلم التنافس أصله من الشيء النفيس أي الغالي الذي يظن به صاحبه أن يصل إليه غيره، والمقصود أن يسعى كل واحد أن يحصل على هذا الشيء الغالي النفيس. وقال بعض أهل العلم التنافس أصله من النفس، أصله من النفس، كأن المتنافسين يتسابقون حتى يشتد نفسهم. والإنسان إذا اشتد عدوه يشتد نفسه، فهو كناية عن سرعة العدو للسبق، يسرع سرعة شديدة حتى يتعالى نفسه من السرعة حتى يحصل هذا المقام العظيم. نعم.
فليتنافس المتنافسون أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت الوصول إليه فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب من تسنيم.
المزاج كما قلنا هو الذي يمزج به، يخلط به، فالشراب الذي يخلط به الخمر أو الماء الذي يخلط به الخمر من تسنيم. وتسنيم قال بعض العلماء هو الإجراء من فوق، فالتسنيم يدل على العلو، ومنه سنام البعير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه الجهاد، يعني ذروة أعلاه. فمعنى تسنيم أنه ما يجري من فوق، أي أنه يتفجر من الفردوس الأعلى، وجميع شراب الجنة يتفجر من الفردوس الأعلى، فأصل أشربة الجنة في الفردوس الأعلى. وقال بعض أهل العلم تسنيم اسم العين التي يشرب بها المقربون، اسمها تسنيم. وقال بعض المفسرين تسنيم هو الماء الصافي العذب، هو الماء الصافي العذب، ولا مانع من الجميع. فالعين اسمها تسنيم لأنها عالية وماؤها يجري إلى أهل الجنة من فوق، وماؤها صافي نقي عذب، هذا معنى تسنيم. نعم.
ومزاج هذا الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون صرفا.
طيب انظر، قال الله عز وجل عينا يشرب بها، عينا يشرب بها، العين يمكن يشرب بها؟ يعني تأخذ العين وتحملها وتشرب؟ لا. طيب لما قال الله عينا يشرب بها؟ قال بعض المفسرين بها معناها منها، وهذا من تعاور حروف الجر، يعني يحل بعضها محل بعض في المعنى. قالوا إذن معنى يشرب بها أي يشرب منها. وقال بعض أهل العلم الشرب هنا ضمن معنى الري، فصارت كأنها يروى، يشرب بها يشرب صارت كأنها يروى بها المقربون، ليس كل من شرب روي، قد يشرب الإنسان ولا يروى. أما شراب الجنة فإنهم يشربون ويروون بهذا الشراب، فضمن يشرب الرية. ما الذي دل على هذا التضمين؟ قول الله عز وجل بها، فعلمنا أنه شراب وزيادة، وهو أنه شراب مروي. نعم،
يشرب بها المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين، أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة.
نعم، قلنا يا إخوة إن المقربين يشربون من أصل العيون، لأن المقربين هم أهل الفردوس الأعلى، فيشربون من أصل عيون الجنة، ثم هذه العيون تسيل إلى من هم دون المقربين فيخلطون شرابهم منها، الخمر نحو ذلك. فأعلى من يتنعم بشراب الجنة هم المقربون، لأنهم يشربون من الأصل، ثم من دونهم ثم من دونهم. وكما ذكرت لكم مرارا وتكرارا يا إخوة، ليس في الجنة نقص، وإنما في الجنة كمال. درجات الجنة يا إخوة تفاضل في الكمال، لا يستلزم نقصا، فكل من في الجنة منعم، حتى آخر أهل الجنة دخولا منعم، لكن هناك من هو أعلى منه أكمل منه. طيب، يقول قائل منكم: العادة أن الإنسان إذا رأى من هو أعلى منه يقع في قلبه شيء، حتى لو لم يحسده، حتى لو لم يحسد يقع في قلبه شيء. نقول هذه نزعت من قلوب أهل الجنة، لا توجد هذه في قلوب أهل الجنة، فهم يتفاضلون في كمال النعيم تفاضلا لا يستلزم نقصا ولا يولد ألما، تفاضلا لا يستلزم نقصا ولا يولد ألما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدين أجمعين ومن نحب من أهل كمال النعيم في الجنة. ثم نقرأ المقطع الأخير من هذه السورة. نعم،
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
نعم، سبحان الله، يبين الله عز وجل حال أهل الإجرام مع حال أهل الإسلام في الدنيا، وانقلاب الحال في الآخرة، فيبين الله عز وجل أن المجرمين المنكرين للبعث الكفار كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بالمؤمنين وبتصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانهم بالبعث والجزاء وبعملهم بالدين ويستهزئون بهم. وهذا يدل على أن المستهزئين بأهل الدين هم مجرمون، فإذا كان الاستهزاء بهم من أجل دينهم فإنه كفر مخرج من ملة الإسلام. وإذا مر المؤمن بأولئك المجرمين أخذ كل واحد منهم يغمز لصاحبه ويشير بعينه استهزاء به واستحقارا له وسخرية منه. وإذا مر أولئك المجرمون بمجالس المؤمنين أخذ أحدهم يغمز للآخر بعينه ويشير بعينه، فهم يستهزئون بالمؤمنين سواء مر المؤمنون بهم أو هم مروا بالمؤمنين، فشأنهم هو الاستهزاء بالمسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى أهليهم انصرفوا معجبين بأنفسهم وما هم فيه من أمور الدنيا وقوة الدنيا وتنظيم الدنيا وغير ذلك من أمور الدنيا، ومسرورين بحالهم ومنعمين بنعم الله، ما أحدثوا نعمهم بأنفسهم، المنعم هو الله، وهم ينقلبون متنعمين بنعم الله في بيوتهم ومع ذلك لا يشكرون الله بل يكفرونه ويستهزئون بعباده. ما كفاهم أنهم لا يشكرون الله على النعم بل يكفرون، بل زادوا سوءا أنهم يستهزئون من عباد الله الشاكرين، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا رأى أولئك المجرمون المسلمين وما هم عليه من التمسك بالدين قالوا إن هؤلاء لضالون ضائعون تائهون عن طريق الحق وجادة الصواب. والحق أنهم ما بعثوا حافظين على المؤمنين، وما خلقهم الله عز وجل ليراقبوا المؤمنين في أعمالهم ويحاسبوا المؤمنين على أعمالهم، وإنما خلقهم ليعبدوه فتركوا ما خلقوا من أجله واشتغلوا بما لم يكلفوا به. الله خلقهم ليعبدوه فما عبدوه، والله عز وجل ما خلقهم ليراقبوا عباده فراقبوا عباده، فتركوا ما خلقوا له واشتغلوا بما لم يخلقوا به. هذه الحال في الدنيا، أما الحال يوم القيامة
فإنها منقلبة، ففي يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكافرين، يضحكون مما هم فيه من النكال والذلة والهوان جزاء وفاقا. فالضحك في الدنيا قد يكون للكافرين، الضحك في الدنيا الفانية قد يكون للكافرين، أما الضحك في الآخرة الباقية فهو يقينا للمؤمنين. فالمؤمنون يوم القيامة يقينا يضحكون من الكفار ومما هم فيه من الهوان، يضحكون وهم في النعيم المقيم، وهم على سرر الترفه والتنعم، ينظرون إلى الكافرين وما يصيبهم في النار. ومن نعيم أهل الجنة أنه إذا أراد أحدهم أن يرى كافرا بعينه في الجنة في النار وما هو فيه من العذاب، جعله الله يطلع عليه. حتى ذكر بعض السلف أن هناك مثل النوافذ لأهل الجنة في الجنة، إذا أراد المؤمن أن يطلع على الكفار فتحت هذه القوة فيرى الكفار وما هم فيه من العذاب. ولو أراد أن يرى كافرا بعينه، مثل لو أن كافرا كان يؤذيه بعينه في الدنيا وأراد أن يراه في النار بعينه، فإن الله يجعله يطلع عليه فيراه ويضحك من حاله ويضحك من هوانه. فسبحان الله، أهل الجنة على الأرائك ينظرون في حالين عظيمين، ينظرون إلى ما يسرهم ويتنعمون به من زوجاتهم وما أوتوا من الحلل وما أوتوا من الغلمان والخدم وما يرونه أمامهم من النعيم، وأعظم نعيمهم رؤيتهم ونظرهم إلى الله. هذه من حال وجهة. ومن جهة أخرى وهم على أرائكهم أيضا ينظرون إلى الكافرين وما هم فيه من العذاب، فيضحكون من هوان الكفار الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا، ويضحكون أن الله سلمهم من هذه الحال. ويعظم النعيم إذا رأى الإنسان حال من فقد ذلك النعيم. ولذلك يا إخوة، إذا أراد الإنسان أن يعرف عظيم نعم النعمة التي هو فيها فلينظر إلى من فقدها، سيرى أن النعمة التي هو فيها مع ما فيها من نقص نعمة عظيمة. يعني الذي عنده أولاد وما هو راضي عنهم في بعض الأمور، ينظر إلى من فقد الولد كيف يتمنى جزء ولد، فيعظم في نظره ولده ويسعى لإصلاحه. الذي أنعم الله عليه بنعمة الصحة يذهب للمستشفى ويرى المرضى، فتعظم في عينه نعمة العافية والصحة التي رزق بها. الشاهد أن أهل الجنة بنظرهم إلى الكفار يضحكون بأمرين، بسببين. السبب الأول أنهم يرون أن الله انتقم لهم من الكافرين الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا. والأمر الثاني أنهم يعرفون عظم النعيم الذي هم فيه وأن الله سلمهم من هذا الهوان الذي فيه الكفار. ثم تختم الآية بهذا السؤال العجيب، وهو سؤال تقرير: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون بالمؤمنين في الدنيا أم لا؟ الجواب نعم، الكفار يوم القيامة جوزوا ما كانوا يفعلون في الدنيا من ضحكهم على المؤمنين وانقلابهم إلى أهلهم فكهين، جوزوا بالعذاب المهين. والمؤمنون هم الذين يضحكون مع أهليهم يوم القيامة في الجنة ينعمون. وفي هذا السؤال تسلية عظمى للمؤمنين: مهما رأيتم من حال الكفار من قوتهم في الدنيا، من تسلطهم على المؤمنين، من أذيتهم للمؤمنين، من مكرهم بالمؤمنين، إن الله عز وجل سيجازيهم على هذه الحال في يوم القيامة وينقلب الحال، ويصبح المؤمنون هم الذين يضحكون من الكفار. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين عما يشاهدونه في الدنيا من الكافرين، وتصبير لهم على ما يلقونه منهم، فإن الله عز وجل سينتقم لهم. قد ينتقم في الدنيا والآخرة، وقد يملي للكافر حتى ينتقم منه الانتقام العظيم يوم القيامة. وهذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني. ونعود إلى التفسير التفصيلي فنذكر ونقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم.
نعم، إن الذين أجرموا، والإجرام هو فعل الذنوب، والمقصود إن الذين أجرموا الذنب العظيم وهو الشرك بالله، إن الذين أجرموا الذنب العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم.
يتغامزون أي يشيرون بعيونهم، الغمز هو الإشارة بالعين، وإذا كان بين طرفين فإنه يغلب عليه أن يكون من باب السخرية والاستهزاء. نعم.
فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين.
وقال بعض المفسرين أي معجبين بما هم فيه، وقال بعض المفسرين أي ناعمين، فالله يعطيهم من الدنيا ما شاء، يكيد لهم سبحانه وتعالى لما يكيدونه للمؤمنين. وقيل فكهين أي واجدين لما يحبون، فهم يتنعمون بالنعم. وقال بعض المفسرين فكهين أي متلذذين بالسخرية بالمؤمنين حتى في بيوتهم، في مجالسهم يسخرون بالمؤمنين، إذا رجعوا إلى بيوتهم وجلسوا مع زوجاتهم وأولادهم يتلذذون بالسخرية من المؤمنين، فحديثهم في بيوتهم فيه السخرية بالمؤمنين. والكلمة تحتمل كل هذا، والقاعدة أن الكلمة تحمل على جميع معانيها ما لم تتنافى، أن الكلمة في القرآن تحمل على جميع معانيها ما لم تتنافى المعاني وتتضاد، فإنه يختار منها. نعم.
انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين، وهذا أشد ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله، وتجرأوا على القول عليه بلا علم. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين.
وما أرسلوا، قال بعض المفسرين يعني وما بعثوا، وقال بعض المفسرين يعني وما خلقوا عليهم حافظين، أي مراقبين لأعمالهم محصينها. فالمعنى كما ذكرنا ما خلقوا ليراقبوا أعمال العباد، وإنما خلقوا ليعبدوا رب العباد، فلم يعبدوا رب العباد ولم يسلم من مراقبتهم العباد، فضادوا ما أراد الله في الأمرين في الجهتين. نعم.
وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس لهم السند ولا برهان، ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة.
فهم يضحكون لانتقام الله لهم، ولأن الله زحزحهم عن العذاب وأدخلهم الجنة. إذا نظروا إلى الكفار ضحكوا لانتقام الله لهم من الكفار ولزحزحتهم عن النار. نعم.
على الأرائك وهي السرور المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.
وعلى هذا التفسير يكون هذا تكرارا لما تقدم وتأكيدا له، على الأرائك ينظرون، فتكون الجملتان بمعنى واحد. وعلى التفسير الثاني على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الكفار في النار وما هم فيه من الهوان، يكون هذا بيانا لأمر آخر غير الأول. فالأول على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى النعيم وما أعده الله لهم في الجنة، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. وفي الثاني ينظرون إلى الكفار وما هم فيه من الهوان وألوان عذابهم، فيتنعمون بهذا، وهذا أولى، لأن القاعدة أن حمل القرآن على زيادة المعنى أولى من حمله على التأكيد. حمل القرآن على زيادة المعنى يعني على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد. نعم.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل جوزوا من جنس عملهم؟
وهذا استفهام تقريري يعني أن هذا واقع، وجوابه نعم جوزي الكفار على ما كانوا يعملون. نعم.
فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم.
نعم. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة المطففين، وهذا المجلس هو آخر مجالسنا في التفسير بعد الفجر من شهر رمضان لسنة 39 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رفقا بالإخوة، لأن السنة في العشر الأواخر وهي ستدخل إن شاء الله بغروب شمس اليوم، السنة للمؤمن ألا ينام في ليل العشر الأواخر، وأن يبقى الليل كله مستيقظا يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله، أحيا ليلة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينام في العشر الأواخر. وهذا يقتضي أن يرتاح الإخوة بعد الفجر، فرأيت أن نقف ونختم مجالس التفسير بهذا المجلس، وإن شاء الله سنكمل تفسير هذا الجزء في دروسنا بعد الحج مباشرة إن شاء الله عز وجل. فستكون دروسنا بعد الحج في مثل هذا المجلس في التفسير، أعني في تفسير الجزء الأخير، والقراءة من هذا الكتاب البديع النافع الذي ملئ علما وحكمة. وأما درس العصر في الفقه فهو مستمر إن شاء الله إلى أن أخبركم بتوقفه، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة صائمة وفي نهار رمضان قبل أذان المغرب أحست بنزول دم الدورة، فعندما كشفت وجدت أن مادة بنية نزلت ولم ينزل الدم، وبعد صلاة العشاء نزل عليها الدم، فما حكم صيامها؟
إذا أحست بآلام الحيض وكان هذا في وقت الحيض فنزلت قدرة وهي اللون البني، فإن هذا من الحيض وتكون قد حاضت. فإذا كان هذه المادة البنية التي هي في وقت الحيض ونزلت عقب آلام الحيض في نهار رمضان، ولكن الدم السائل لم يأتي إلا بعد المغرب، فإنها تكون أفطرت ويجب عليها القضاء، لأن كل ما ينزل من المرأة في وقت الحيض ولو كان صفرة أو كدرة فإنه حيض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أرجو أن توضحوا لي مسألة زكاة عروض التجارة وكيف يكون إخراجها.
الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، فإذا كان عند الإنسان أمور يبيعها ويرجو نماءها وربحها فإنه يجب عليه أن يزكيها إذا حال عليها الحول، وكيف تزكى؟ إذا حال الحول ينظر الإنسان إلى الموجود عنده من تلك السلع ويقدر بكم تباع، ليس بالفاتورة، بكم تباع، لو باعها بكم. نظرت في محلي فرأيت أن البضاعة الموجودة لو بعتها تدخل 100,000، أزكي 100,000 وأخرج ربع العشر. ما بعته قبل يوم أو يومين من حولان الحول ما فيه زكاة إلا في ماله إذا بقي، أما إذا تصرفت فيه خلاص. ما أشتريه من البضاعة بعد حولان الحول بشهر هذا يدخل في السنة التالية. إذن متى تكون زكاة عروض التجارة؟ عند حولان الحول. أنظر في هذه السلع بكم أبيعها لو بعتها، كم يدخل منها، وأزكي جواب هذا السؤال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ من ماء زمزم المتواجد داخل الحرم إلى بلداننا؟ فقد بلغنا أنه وقف، هل هذا صحيح؟
نعم، ماء زمزم في المسجد وقف، وقف للمصلين، وقد أذن القائمون عليه بأخذ شيء يسير. أما أن يعبي الإنسان يعني أواني يدخلها تهريبا فهذا لا يجوز، وهو اعتدى على حق المؤمنين. هذا ما يجلب بسيارات إلى المسجد النبوي من أجل المصلين، فلا يجوز الاعتداء على حقهم وأخذ كميات تزيد عما يسمح به من يعني تعبئة قنينة صغيرة أو نحو هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نجعل بندا في صندوق الزكاة لإعانة من يريد الزواج؟
الذي يريد الزواج إن كان يخشى على نفسه الزنا وليس عنده ما يكفي ليتزوج، يعني مصاريف ذات الزواج، فإنه من أهل الزكاة. أما ملك شقة وملك بيت وأن يبني بيتا ليتزوج فيه هذه رفاهية زائدة ليست من مصاريف ذات الزواج، فليس من أهل الزكاة، يعني ما يعطى من الزكاة ليبني بيتا ليتزوج فيه أو يبني شقة ليتزوج فيها، وإنما يعطى من الزكاة ما يعين على المهر ويعينه على المصاريف المتعلقة بذات الزواج. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بعضهم يستدل بقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، على المشاركة في المسابقات القرآنية، ويجعلونها شعارا للمسابقات، فهل يصح هذا؟
ما فيه بأس، لا شك أن التنافس في العلم من أعظم أنواع التنافس الشرعي، والمسابقات في العلم مشروعة، ووضع السبق في المسابقات العلمية ما في بأس، مشروع، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه سائرة تقول: هل تجوز للمرأة لبس البنطال العريض أمام النساء؟
كل ما يثير الفتنة ويذهب الحشمة ويرقق العفة لا يجوز للمرأة أن تفعله أمام النساء، ولا شك أن البنطال الواسع يتحقق فيه ما ذكرنا، ويجرئ على ما بعده، والمرأة يعني مع النساء لا سيما في زماننا حيث قل الحياة وكثر الكلام بين النساء، في ما كانت المرأة قديما تستحي حياء شديدا لو سمعته. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أقل ما نقول لا ينبغي أن تلبس المرأة البنطال الواسع، أما البنطال الضيق مفروغ من حرمته، لا ينبغي أن تلبس البنطال الواسع أمام النساء لما يؤدي إليه مما ذكرناه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط التعامل مع العوام؟
العوام أهلنا وأحبابنا وفيهم حكماء وفيهم أهل دين، وأحيانا يكون العام أكثر ديانة وتقى وتورعا من طالب العلم، فينبغي أن لا ننظر إليهم نظرة تنقص، وننظر إلى صفات الإكرام فيهم فنجل كبيرهم ونعطف على صغيرهم ونحسن إليهم بتعليمهم ما يجهلون والاستفادة من خبراتهم، فإن عند بعض العوام بل كثير من العوام من الخبرات التي اكتسبوها من الدنيا ما لا يجده طالب العلم في الكتب. ولا شك أن المخالطة تحتاج إلى صبر، فإذا أردت أن تكون خيرا فلا تتعالى على الناس واصبر على أذى الناس، لا تتعالى على الناس واصبر على أذى الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.
سأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا مجالس خير ورحمة، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه، وأن يجعلنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يعيننا على ما عزمنا عليه، وأن لا يحرمنا لذة مجالس العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.